بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل بفضلك الحزن سهلا يا أرحم الراحمين. نحن في الجلسة الثانية في هذا اليوم السادس من شهر رمضان لسنة 40 و400 و1000 للهجرة، الموافق 11 من شهر أيار لسنة 19 و2000 للميلاد. وصلنا إلى عند قول الناظم رحمه الله تعالى: ولا يكلف بغير الفعل. تفضلوا أخي خالد.
ولا يكلف بغير الفعل باعث الأنبياء ورب الفضل، فكفنا بالنهي مطلوب النبي، والكف فعل في صحيح المذهب، له فروع ذكرت في المنهج، وسردها من بعد ذا البيت يجي، من شرب أو خيط، ذكاة، فضل ما، وعمد، رسم شهادة، وما عطل ناظر وذو الرهن كذا، مفرط في العلف فدر المأخذا، وكالتي ردت بعيب وعد وليها وشبهها مما علم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول الناظم رحمه الله تعالى: ولا يكلف بغير الفعل باعث الأنبياء ورب الفضل. الآن التكليف لنا إنما هو بالفعل، فالحب والكره مما هو ليس في طوق الإنسان وقدرته ليس من باب التكليف. فالفعل هنا يشمل القول، يشمل القول، ويشمل الترك، ويشمل أيضا العزم المصمم، لأنه من أفعال القلوب. إذن أنت مكلف بالعزم المصمم، أما الخواطر وما يتعلق بخواطر القلوب فهذا لا يدخل فيه التكليف. أما دليل دخول العزم المصمم قول النبي صلى الله عليه وسلم في المقتول الذي قتله صاحبه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان حريصا على قتل صاحبه. قال: فكفنا بالنهي مطلوب النبي، والترك فعل في صحيح المذهب. إذن الشارح هنا يقول إننا كلفنا بالنهي، وكفنا بالنهي مطلوب من الشرع، والترك فعل في صحيح المذهب. ترك النبي صلى الله عليه وسلم حجة، لكن هل نميز بين الترك الذي هو عدم والترك المقصود الذي هو شرع؟ نأتي إلى الترك المقصود. ما جاءنا توقيفا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن مكلفون بالاقتداء به، لأنه توقيف كالسبعة أشواط في الطواف، فترك الثامن فتركه في الثامن مقصود، تركه في الثامن مقصود، تركه الحجر السابع الثامن من السبعة مقصود. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، قال: صلوا كما رأيتموني. هل الترك هنا فعل أم لا؟ فعل مقصود. النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع يديه أثناء التشهد على ركبتيه، إذن هو يقول لنا: صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا تركت التجنيح بيدي أو تركت رفع اليدين أثناء التشهد في الصلاة على هيئة الدعاء فهذا ترك مقصود، وإياكم أن تخالفوني فترفعوا أيديكم في التشهد في أثناء دعاء التشهد. إذن هذا ترك مقصود، وهو فعل للنبي صلى الله عليه وسلم كما يبين هنا، والترك فعل في صحيح المذهب، وهو داخل في تعريف السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عرفها المحدثون ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو صفة وليس أو ترك، لأن الترك فعل وهو جزء من الفعل، لكن أي ترك؟ الترك المقصود، الترك الذي هو فعله توقيف. طيب، إذا نحن نقول إن هناك تركا يكون فعلا وتركا يكون عدما. فلو جئت مثلا إلى ترك فعلي كما ذكرته من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ترك الركعة الخامسة من الظهر، وترك رفع اليدين أثناء التشهد، وترك الأذان والإقامة للعيد، وترك الشوط الثامن في الطواف، وترك الحصاة الثامنة في الرمي، هذا ترك مقصود لأنه توقيف، لأنه توقيف. طيب، وهو له خطاب، وهو متعلق به خطاب، ولذلك ديننا متعلق به خطاب. لو أنني قلت الآتي: هناك رجل يعالج المرضى في الإسعاف وهو طبيب، فجيء إليه بجريح فقيل له: هذا هو المريض، عالجه، فأبى، هل تركه هنا عدم أم فعل؟ فعل، ويضمن الدين إذا مات. لو أن هناك أحدا يغرق في الماء وكان منقذ السباحة موجودا ورآه وعلم به ولكنه لم ينقذه، تعلق ترك تعلق به خطاب. طيب، لو أن الطبيب كان مسافرا في إجازة وجيء بالجريح، هل عالج الجريح أم لم يعالجه؟ لم يعالجه. هل يعتبر تركه فعل أم عدم؟ عدم، لا يناط به حكم. على فرض أن السباح المنقذ ليس موجودا على الشاطئ وهو مجاز، إذن فعله عدم. إذن كلاهما يرحمكم الله، كلاهما لم ينقذ ولم يداوي، لكن كانت هناك حالة ترك اعتبرناها فعلا والقانون أيضا يعتبرها فعلا ويعاقب عليها ويعتبرها تركا ويعتبرها فعلا، وهناك حالة عدمية كأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يركب السيارات التي نركبها، فهل نقول إن تركه حجة؟ طيب، هل تسخير ما في الأرض لنا من سيارات وغيرها مشمول بنصوص الشريعة العامة أم لا؟ منصوص بنصوص الشريعة العامة. إذن لا يجوز لي أن أقول إن الترك حجة في حالة العدم، وأيضا يكون حجة ترك العدم في حالة وجود نصوص عامة تأذن لي بهذا الفعل. خذ على سبيل المثال إفشاء السلام، أفشوا السلام بينكم، هل تشمل قبل الصلاة؟ نعم. بعد الصلاة؟ نعم، لأن أفشوا فعل، والأفعال نكرات في سياق الإثبات فهي تعم، فهي تعم. فقلت لي إذا سلمت عليه قبل الصلاة فلا تسلم عليه، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم. إذن هل هذا الترك هنا عدم أم حجة ترك النبي؟ على فرض تركه، على فرض تركه، لكن شمله بنصوص عامة قبل الصلاة وبعدها. طيب، لو أنني جاريتك في هذا، قلت لك سأوافقك فرضا، فإن السلام عند باب المسجد أيضا بدعة. لماذا؟ لم يصافح الرسول صلى الله عليه وسلم على باب المسجد ولم يفعله، أثبت ذلك، أثبت ذلك. هل سلم على رجل باب بيته؟ أثبت ذلك. إذن ستتحول لدي هذه العدمية إلى حالة هدمية في عمومات الشريعة وتعطيلها. تقول لي أنا مشغول بالتسبيح والأذكار، نقول لك هذا ما تحب، لكن لا يعني أن ما تكره أنت أنه بدعة، فهذه حالة رغبة خاصة بك، فلا تحول الدين إلى رغبتك. فأنت عندما تقول بدعة فإنه يدخل النار، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة وين؟ في النار. إذن لا تدخل النار لأنك لا تحب. طيب،
يقولون تخصيص الوقت هذا بالبدعة،
هل الفعل تخصيص؟ عندما يقول لك تخصيص، هل الفعل تخصيص؟ الفعل لا يخصص إذا كان أحد أفراد العام.
لو اعتقد أحد بسنيته على هذا الوجه، على هذا
الوجه، إذا اعتقد أن السلام والمصافحة بعد الصلاة على أنها من توابع الصلاة ومن مكملاتها، يكون قد قيد المطلق، يكون قد قيد المطلق. والذي قال بالبدعة مطلقا قيد المطلق أيضا، وأضاف إلى الدين وزاد عليه ما ليس منه. اعتقد ما هو خلاص، قال أنا قيدتها، بمعنى أنه إذا أنت بتصافح على باب المسجد أو بعد الصلاة فإن في هذه مزية على غيرها من الأوقات، قيد أم لا؟ إذن هذه البدعة بالتقييد. إذن ما أطلقه الشارع فالبدعة بالتقييد. طب لو أنه منعها بعد الصلاة فالبدعة أيضا في التقييد، لأنه أطلق الشارع فهو منع فقيد ما أطلقه الشارع. إذن البدعة في وصفها بالبدعة لأنه اعتقد أنها بدعة، هو المعتقد أنها بدعة، والمعتقد أنها سنة خاصة من سنن الصلاة، فكلاهما مبتدع. أما الذي أبقاها على إطلاقها ففي كلاهما على سنة. ونحن نعلم أن حديث المسيء صلاته الذي يعني جاء فصلى ثم جاء فسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم رجع فصلى ثم جاء فسلم، إذن جاء فسلم، صلى فسلم، أهو سلم قبل الصلاة وبعد الصلاة، فبأي حالة يكون مبتدعا؟ وهذا لا يجوز ولا يصح، وهذا لا يجوز ولا يصح. إذن نقول إن إضفاء البدعة على السنة هذا من المحرمات، لأنه حول السنن إلى بدع برأيه وقيد ما أطلقه الشارع، فما كان الشارع شرعه بإطلاق فالبدعة في التقييد، وما شرعه بتقييد فالبدعة في إطلاقه، لأنه يزيد على الشرع. طيب تقول إننا مشغولون، أقول لك لست مشغولا أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم رد السلام أثناء الصلاة وأشار بيده، فهل أنت مشغول في صلاتك أو بعد صلاتك أكثر من رسول الله في صلاته؟ هذا لا يعقل. لذلك دائما نجد أن البدعة تميت السنة، فبدلا من أن يهش المسلم لأخيه وأن يسلم وأن يتصافح بدأ بإماتة هذه السنة. زيارة العيد يوم زيارة المقبرة يوم العيد، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزروها فإنها تذكر بالآخرة. طب هل نهى عن الزيارة يوم العيد ولا هذا عام يشمل العيد وغيره؟ يشمل العيد وغيره، والعلة أنها تذكر بالآخرة. فقلت إنه يوم أفراح وأحزان، فنقول لك إن الأفراح والأعياد تقابلها أحزان، ولا يقابلها تذكر الدار الآخرة، فيمكن أن يفرح ويتذكر الدار الآخرة وما فيها من وعد الله الجميل والحسن للمؤمنين. وبالتالي ألغيت النص وعلته في يوم العيد بالدعوى البدعة، يعني ما يأتي سنة فأنت تدعي أنه بدعة. تقول يخصص، نقول لك ما معنى التخصيص؟ إذن تخصيص، إذن يوجد دليل مخصص، هذا معنى التخصيص، أنه يوجد دليل مخصص. فإذا قلنا أين المخصص لمنع السلام بعد الصلاة وزيارة المقابر يوم العيد؟ لا يوجد مخصص. إذن أنت خصصت برأيك وألغيت علة الشرع وألغيت عمومات الشريعة برأيك، برأيك ألغيت السنن، ألغيت السنن. تقول يحدث يوم العيد كذا وكذا، قلت لك ما يحدث يوم العيد، يحدث في غيره. فهل أنت تريد أن تبحث في أصل الزيارة كيوم عيد، أم أنك تريد أن تبحث في العوارض والمحرمات؟ فإن كنت تريد أن تبحث في الزيارة يوم العيد فكغيرها من الأيام، سواء كانت بعد العصر، بعد الصبح، في الليل، في النهار، في الظهر، في غيرها من الأيام، الأيام كلها سواء رمضان وغير رمضان، لأننا هنا نحرس العموم ونمد النصوص في الواقع، وهذه ميزة عمومات الشريعة أن العمومات تمتد في الواقع، لكنك منعتها بعد الصلاة ومنعتها يوم العيد وقلت جمعة مباركة بدعة وصدق الله العظيم بدعة، إذن أنت تلغي العمومات. طيب فلو قال لك أنا معظم لشعائر الله لما قلت صدق الله العظيم أم لا؟ قلت نعم معظم، فإنها من تقوى القلوب ووافقت القرآن، قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة ومن أصدق من الله قيلا. إذن معنى هذا أنك تلجم نصوص الشريعة بدعوى عدم التاريخ، أنت مقولتك عدم التاريخ، وأتيت حقيقة بنماذج على سنية الترك الذي هو مقصود والذي هو فعل، لكنك جئت وجعلته إلغاء للنصوص في منطقة ليس الترك فيها من الفعل المقصود، إنما كان الترك عدما، فأنت لا تحتج بالترك الذي هو فعل، أنت تأتي بالترك العدمي وترد به نصوص الشريعة العامة وأقيستها وأصولها، وهذا تقزيم للنصوص في الواقع ولجم للنصوص من امتدادها في واقع المسلمين. لذلك نحن عندما نقول إن إلغاء عموم الشريعة ب الترك على أنه حجة، نحن ميزنا بين نوعين من أنواع الترك، الترك الذي حجة وهو فعل كما نص هنا في قوله والترك فعل في صحيح المذهب. طيب قلت لي إذا قام المقتضي، أقول لك المقتضي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو بناء على ما درسناه في درس الإرادة والعلة؟
أمر الله.
أمر الله. طيب هل الواقع، الواقع هو المقتضي لفعل النبي؟
لا.
العلل الواقعية مقتضية لفعل النبي أم الوحي؟ إذن أنت تبحث عن وقائع تريد أن تجعلها علة لفعل النبي، والنبي لا يتبع العلل إنما يتبع الوحي، أنت الذي تتبع العلل كبشر كإنسان، أنت تخضع لهذه العلل الدنيوية، أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقتضي فعله هو الوحي، الوحي هو المقتضي لفعل النبي، والوحي على مقتضى علم الله وحكمته لا على وفق العلل. أما إذا قلت لي إذا قام المقتضي، نقول لك من البداية القضية خاسرة، لا مقتضي في الواقع لفعل النبي نهائيا. طب إذا قلت أكملت قام المقتضي ولم يكن مانع وبإمكانه أن يفعل ولم يفعل فهو بدعة، أقول لك هذا تعريف دقيق لكتمان النبوة، هو تعريف دقيق لكتمان النبوة. قام المقتضي، أي مقتضي تبعه، أي يقتضي يا محمد أن تفعل ولكنك لم تفعل ولم يكن لك عذر أو مانع من أن تفعل، وبعد ذلك أنت قادر ولم يقم مانع، إذن أنت كتمت النبوة. وهذا يعني مع الأسف الشديد مقولة لا تصح وليس عليها الفقهاء، يعني لا تأتي والله الدليل على أن الترك حجة أنه عليه الصلاة والسلام لما قدم إليه الضب لم يأكل منه تركه، هذا فعل ترك مقصود أم عدم؟ ترك مقصود، ترك مقصود. وعند كما هو قلنا في ترك الطبيب لعلاج المريض وترك المسعف والمنقذ للغريق، إذن هو ترك مقصود، فأن تأتي على حجية الترك بالترك المقصود الذي هو فعل وليس عدم فعل، إذن الترك المقصود فعل وليس عدم فعل، وهو داخل في تعريف السنة أن السنة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو صفة، إذن الترك المقصود داخل في الفعل، ثم تأتي وتجعل سنة لم يفعله رسول الله ثم تلغي عمومات الشريعة. والله تقبيل المصحف بدعة لم يفعله رسول الله، طيب هو تركه كان مقصودا ولا لم يكن مقصودا كان عدما؟ كان عدما، إذن أنت تحتج بالعدم، جعلت العدم حجة. طيب ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. مقبل المصحف معظم أم مهين؟ داخل في العموم ما يعظم شعائر الله أم لا؟ داخل في العموم. بما ألغيت عموم الشريعة؟ لم يفعله رسول الله، إذن جئت بالعدم وألغيت العموم. الذي وضع إطارا وبروازا في بيته لآية الكرسي، هل فعله رسول الله؟ لم يفعله، إذن هذه بدعة. طيب الآن المنبر كان للرسول صلى الله عليه وسلم 3 درجات، اليوم منابر المسلمين تصل إلى 10 وخمسة عشرة، 15 درجة. تمام. طيب ماذا نفعل؟ هل نحطم هذه المنابر؟ نعم، لأنها بدعة. لماذا؟ لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن منبره كان 3 درجات. طيب إذن نحن لسنا أمام سنة بقدر ما نحن أمام عدم التاريخ، وبدأ عدم التاريخ يلتهم عمومات الشريعة ومصالحها ووسائلها وأقيستها، وعندئذ تتحول الشريعة إلى حزمة تاريخ مجمد مع الأسف بسبب هذا النمط من التدين. لم يفعلها مع أن عمر فعلها، إذن مع أنه بالاتفاق البدع لا تدخل الوسائل كالسبحة والسماعات وما إلى ذلك، وكما فعل الصحابة في العلامة والمنبر والمئذنة يعني إذا أنت جئت اليوم بناء على لم يفعله رسول الله فهي بدعة أولا، والباب مغلق قبل أن يأتي المبتدعة بحسب زعمه. الباب مغلق، أول بدعة المحراب، ثاني بدعة المئذنة، ثالث بدعة المنبر، رابع بدعة آية الكرسي والله محمد والشرك وتخطيط السجاد، يعني والمسجد فاضي لم يأتي الناس بعد، ستجد ترسانة بدع ثم بعد ذلك يضيق على المسلمين ويفرق بينهم ويقال يعني لكم أنتم مبتدعة أنتم على ضلالة، وبعد ذلك يعني يأتي الناس ويقول هذا التدين الثقيل نريد أن نرتاح منه، وبعد ذلك هذا الغلو في التفريق سيؤدي إلى مع الأسف إلى ما حذر منه الشارع من التحلل من موضوعات الشريعة. أريد أن تنتبهوا إلى الأمثلة التي ذكرها لما قال فكفنا بالنهي مطلوب النبي والترك فعل في صحيح المذهبي، قال له فروع ذكرت في المنهج هو المنهج المنتخب، المنهج المنتخب، وسردها من بعد ذا البيت يجي. طبعا لمية الزقاق في القواعد والمنهج المنتخب لمية الزقاق، قال وسردها من بعد ذا البيت يجي، قال من شرب من شرب أو خيط ذكاة فضل ماء وعمد. طيب قال من عنده فضل طعام وشراب، شوف اللي هو منع من شرب أو خيط، فمنعه من المحتاج لهما حتى مات، فإن هذا الذي قام به هو فعل. لاحظوا كلها طرق وجودية، طرق وجودية مقصودة تعلق بها الخطاب، أسعفه لأنك قادر على إنقاذ الحياة ومن أحياها. نعم. طيب أو خيط واحد به جرح فمنعته أن يخيط جرحه بهذا الخيط فمات،
والله
تلزمه الدين. نعم، ترك الطبيب العلاج كما ذكرنا ذكاء، واحد صد مثلا غزالة ولكنه لم ينفذ مقاتلها ولكنك قدرت على ذكاتها، فكان ينبغي ومعك مدية وكان معك مدية وكنت قادرا على الذكاء قبل أن يصل الصائد، فماتت قبل أن يصل الصائد فهي ميتة، من الذي أتلفها على الصائد؟ أنت. إذن تضمنها، تركه فعل أم لا؟ تركه فعل. فضل ماء، منع الماء الزائد من الشارب حتى أو الزرع حتى تلف. طيب العمود، احتاج جارك إلى عمود يسند به جداره فمنعته العمود حتى سقط الجدار، منعك هذا فعل أم عدم؟ لذلك دائما ننتبه إلى موضوع الفعل الوجودي المقصود وما هو عدم، ونرى أن الاختلاط الذي أدى إلى كل هذه البدع هو عدم التمييز بين الترك الوجودي للنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو الخطاب وهو الترك المقصود، وبين إيه؟ الترك العدمي.
عمد هي العمود.
عمد. 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 رسم اللي هي الوثائق. الوثائق والحقوق. اللي هي إيه؟ الوثائق والحقوق. يعني أنا عندي لك بينة أن لك على فلان دين. أن لك على فلان دين. فرفعت قضيتك قلت بينتي عند وليد. قلت لك أنا لن أعطيك البينة فمنعتك البينة.
هي رسم بمعنى اسم المفعول مرسوم
صح؟ إيه نعم. إيه ما يرسمه الناس من كتابات ووثائق. حتى إحنا بنسميه الرسم العثماني. اللي هو إيه؟ المكتوب. والرسوم اللي هي إيه؟ المكتوبة. فعندئذ نقول إن من منع الوثائق من صاحبها فقضي لخصمه فيكون قد أضاع عليه الحق، لكن هذا المنع يعتبر فعلا. لا سؤال دكتور عامر.
دكتور، النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه ترك الجهر بالبسملة، وهذا ترك مقصود لأنه يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، فهل يعتبر من جهر بالبسملة مبتدعا؟
جميل. لا يعتبر مبتدعا لقيام دليل من الشارع على أن البسملة من الفاتحة، وهي قراءة ابن كثير المكي وقراءة الإمام الشافعي، وهي قراءة مشروعة. وبالتالي هنا نحن نصبح أمام اجتهادين، والمسألة الاجتهادية هي تلك المسألة التي ظهر فيها مقصد للشارع بالإثبات ومقصد بالنفي. فظهر مقصد للشارع بإثبات البسملة ومقصد بنفي قراءتها، ونفي قراءتها مذهب مالك وإثباتها قراءة الإمام الشافعي، ولم يتعين أحدهما. وبالتالي المسألة اجتهادية ولها أصل من الشرع، أما البدعة فليس لها أصل من الشرع أي دليل عليها.
لكن الإشكال الآخر، كيف يكون هذا التشريع وهو ليس لسنا نتعبد الله في هذا المذهب في هذه الرواية، وفي ذات الوقت تكره عند المالكية؟
تكره عند المالكية باعتبار اجتهادهم، لكن أحدا قال تكره عند الله؟
المالكية أقروا بالقراءة، لا ينكرون هذه القراءة.
لا، هم بالنسبة لهم لاحظ لاحظ لاحظ، قراءة أهل المدينة قراءة نافع، قراءة الإمام الشافعي قراءة مكة، ابن كثير المكي. لما قال وليس للقرآن تعزى البسملة وكونها منه الخلاف نقله، وكونها منه الخلاف نقله، وبعضهم إلى القراءة نظر، وذاك للوفاق رأي معتبر. فهو بالنسبة للبسملة تباين فرق اجتهادي في الفروع وليس في القراءات، إنما هو في الفروع، لكن خلاف فرعي وليس خلافا في القراءة. لو كان خلافا في القراءة لهدم التواتر التواتر، ولهدمت القراءة القراءة. فما بين القراءتين تباين بالاعتبار، مثل أب وابن وجد، هذا ابن فلان باعتبار وهذا ابن فلان باعتبار. فالتباين هذا شرحناه في أول درس في أسهل المسالك من حيث التباين. وبالتالي نحن نقول كلاهما مأجور ومتقلب بالفضل، لأنه اختلاف فرعي قام دليل عليه بقراءتها وقام دليل بعدمها، واضح. وبالتالي كلاهما مأجور، وهذا من تعدد الاجتهاد كتعدد القنوت. منهم من يقنط في الصبح، منهم من يقنط في الوتر، منهم من يقنط في موضوع الصبح قبل الركوع وهو مذهب مالك على الأفضل بصمت أو يعني قنوتا سريا، وكذلك الشافعي يعني يقنط في الصبح أيضا، لكن قنوته يكون جهرا بعد اللي هو الركوع. وكلاهما على سنة وكلاهما على خير، وهذا من تعدد الاجتهاد المعتبر، وبنسميه الاقتضاء التبعي. الاقتضاء الايه؟ التبعي. ولذلك ما كان من باب الاختلاف في الاجتهاد لا تدخله البدعة، ما كان من المصالح لا تدخله البدعة، ما كان من الوسائل لا تدخله البدعة، وكذلك ما كان من العادات. فالبدعة لا تدخل في العادات ولا في الوسائل ولا في المصالح ولا في الاجتهاد الفقه، والبدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها زيادات التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا تعريف الإمام الشاطبي. ثم قال: عطل ناظر وذو الرهن كذا مفرط في العلف فدر ما خذا. عطل ناظر، ناظر اليتيم أو أرض الذي تولى أرض اليتيم ومزارعه ولم يزرعها وعطلها، فهذا معطل، وتركه يعد فعلا، تركه يعد فعلا يحاسب عليه. وذو الرهن عطل المرتهن المدين وهو الراهن من الاستفادة من الرهن. المفرط في العلف وضعت عنده دابة مع علفها فلم يعلفها حتى ماتت، فدر المأخذ أي اعلم الأصل الذي بنيت عليه الفروع، وانظر تدقيقه في قوله فدر المأخذ، أن الترك فعل من المآخذ، يعني من مأخذ من قسم المأخذ أي المكان الذي تؤخذ منه الأدلة. ولكن الإشكال حصل في أن الذين عدوا العدم ترك الحجة قاموا بعد ذلك بهدم السنن وعمومات الشريعة كما رأينا في الأمثلة السابقة. ثم قال: وكالتي ردت بعيب وعدم وليها وشبهها مما علم، كالمرأة التي ردت بعيب، من كان فيها عيب يوجب الخيار وزوجها الولي القريب اللي هو الأب والأخ، لأن البعيد لا يعلم العيوب كالعم وابن العم لا يعلم العيوب، لكن الولي القريب كالأب والأخ يعلم الغيوب، وغرر بالزوج وحكم على الولي برد المهر وأفلس الولي، فهل للزوج أن يعود على الزوجة بالمهر لإفلاس وليها؟ فإذا اعتبر تغرير الولي اللي هو سكت عن العيوب وهو امتناع، وهو إيه؟ امتناع، اعتبرناه فعلا. لذلك في قوله تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، بعدين قال إيه؟ لبس ما كانوا يفعلون. إذن جعل امتناعهم عن الأمر بالمعروف فعلا، قال لبئس ما كانوا يفعلون، لأنه امتناع مقصود، امتناع مقصود. كذلك في قوله، قول الشاعر: لئن قعدنا والرسول يعمل لذاك منا العمل المضلل. خلاصة القول أنه ستجد أن هناك مقولات لم تحرر واستخدمت كما لو كانت مسلمات، مثل التخصيص إذا كان يفعل ويتكرر الفعل، مع أن الفعل لا يكون بحال من الأحوال تخصيصا، التخصيص هو من عوارض الأقوال وليس من عوارض الأفعال، الأقوال هي التي ينالها التخصيص، أما الفعل فلا صيغة له تعم حتى يخصص، إذا داوم عليه فإنه يعتقده، وهذا تألي على الناس وإقامة محاكم التفتيش، بمعنى إذا كنت تسلم بعد الصلاة فويل لك لأنك أنت تعتقد لأنك تداوم. طيب من داوم على ترك الصلاة فهو أيضا كافر. إذن أنا آتي إلى مجموعة مقولات تم تفريع فروع كثيرة عليها، هذه الفروع التي بنيت على هذه المقولات هي بنيت على أصل باطل، وما بني على باطل فهو باطل، والدليل أن هذه الفروع تصطدم مع عمومات الشريعة وتلغيها، وتلغي المطلق وتلغي امتدادات الشريعة في الواقع، ومع الأسف تتحول حالة الشريعة إلى حالة عدم تاريخ، وأن عدم التاريخ أصبح حاكما على العمومات الشرعية وعلى المصالح. مع الأسف إذا قارنا أن الدنيوية أو الدهرية الذين يقولون بقصر النصوص الشرعية على أسباب ورودها، أنهم يستندون إلى شيء موجود وهو القصر على سبب معين، بينما لم يفعله رسول الله وإذا بها عدم، ويحيل عمومات الشريعة إلى، مع الأسف الشديد، إلى حالة من الحجز التحفظي ومحاصرة أدلة الشريعة، مما يعني أننا يجب أن ننهض جميعا لمد نصوص الشريعة في الواقع، وما يمكن أن ينقل من قبل الأئمة الأعلام في ما يتعلق بالترك أن هناك بحثا في الترك كما رأينا، وجميع الأمثلة التي ذكرناها في الترك واضحة وبينة. أما العدم، الترك العدمي لم يكن يوما من الشرع في شيء، فكما أن النبي لم يركب السيارات الحديثة ولا الطائرات ولم يتعاطى بالأدوات الحديثة، فنقول إن العبرة بالأدلة الشرعية العامة في استيعابها. وأما العدم فلا حجة فيه، فما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الآلات والمصالح الحديثة أدرجها تحت خطابه بالمصالح، تحت خطابه بسد الذرائع، تحت خطابه بفتح الوسائل. سد الذرائع إلى المحرم حتم كفتحها إلى المنحتم، هكذا نحن نعبر إلى الواقع الذي هو من حولنا اليوم، ونستطيع أن نسيد نصوص الشريعة في هذا الواقع، وأن تكون هي سيدة الواقع، لا أن نلجمها ونحاصرها بعدم التاريخ، فنبدأ بتعطيل العمومات والوسائل والعادات والمصالح، ثم بعد ذلك يتجاوزنا الزمان وتصبح شريعتنا شيئا من التاريخ بسبب حالة الغلو في جوانب ليست مستقيمة على قواعد وعلى أصول شرعية. من المهم كخلاصة بيان معنى التخصيص، أن التخصيص هو قصر العام على بعض أفراده، وبالتالي هو من عوارض العموم لا من عوارض الأفعال، لا من عوارض الأفعال، فالأفعال لا تخصص أصلا، إنما التخصيص لليه؟ للألفاظ. لكن قد تأتي الأفعال فتخصص العام، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تستقبل القبلة ببول أو غائط ثم استقبلها، فهنا يكون الفعل خاصا في المحل ويبقى ذلك العام في عمومه. لم يأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان قط، هذا ترك مقصود لأنه أكل على الأرض. كثير مما يذكر عند المالكية ليس عليه العمل، هذا لا يعني أنه لا حجة، إنما الحجة هي في العمل، فلأن العمل موجود هو الخطاب، لذلك نحن في قولنا ليس عليه العمل أنه في الخطاب. في النهاية، من حمل السنة حملته، ومن عطل السنة تجاوزه الدهر وبقي في التاريخ. علينا أن نصلح من مآخذ الشريعة، فهناك من ينكر السنة ويخرج السنة من أصولها، وهناك أيضا من يقحم على المأخذ وهو مكان أخذ الأحكام، مقولات غير صحيحة وليست من الأحكام. نحن متعبدون بالخطاب الشرعي، والخطاب وجود وليس عدما، وهو فعل ماثل وليس عدما. أما يعني العدم فلا يكون يومئذ دينا ولا يجوز ولا يصح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.